نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الحديث إلى تحرير ما هو المراد من هذا البحث عند الأصوليين من أن الأوامر والأمر هل تتعلق بالقضايا أو بالأفراد. هناك تفسير وتحرير لهذا البحث تقدم دفعه عن المرجاء والدسر وغيره من أن المراد من التعلق بالطبيعة أن يكون هناك أمر واحد متعلق بعنوان واحد ويكون التخير بين أفراده عقليا، والمراد من التعلق بالأفراد أن تكون هناك أوامر عديدة ولو بالانحلال مثلا بعدد الأفراد مع التخير والبدلية فيما بينها. قد تقدم أن هذا غير محتمل بل غير معقول. الاحتمال الثاني أو التفسير الثاني ما يذكره المرجع بعد إبطاله للتفسير السابق هو هكذا حرر وصاغ هذا البحث، وحاصله حاصل ما ذكره، قال أن هذا البحث مربوط ومتفرع على مسألة فلسفية وقع البحث فيها في باب الإرادة التكوينية وإيجاد الطبيعة في الخارج، إيجاد الطبايع في الخارج في باب الأفعال التكوينية والإرادات التكوينية، حيث يبحث هناك هل أن الإيجاد والوجود يعرضان على الطبيعة الشخصية ويعرضان على ذات الطبيعة، والتشخص والتفرد يكون في طول الوجود وبالوجود. هل حينما يوجد في الخارج الإنسان في ظن زيد عامر باك، هل أن هذه الماهية التي وجدت هي ماهية شخصية عرضها الوجود، فالتشخص قبل الوجود والإيجاد، والوجود يعرض على الطبيعة المتشخصة من حيث الخصوصيات الموجودة في زيد أو عامر أو باكر، فالتشخص قبل الوجود والوجود عارض عليه على الماهية الشخصية، أو بالعكس الوجود والإيجاد يعرضان على ذات الطبيعة والخصوصيات الشخصية من الزمان والمكان والأمور الأخرى تكون في طول الوجود وبالوجود. حينئذ لو قيل بأن الوجود يعرض على الطبيعة الشخصية في باب الإيجاد التكويني والإرادة التكوينية، حينئذ يقال الإرادة التشريعية أيضا لابد أن تكون على وزانها، وزان الإرادة التكوينية، فالأمر الذي هو إرادة تشريعية من قبل المولى أيضا سوف يتعلق بالوجود، سوف يتعلق بالطبيعة الشخصية، لأن الإرادة التشريعية هي نفس الإرادة التكوينية غاثر أم من الغير، فيكون على وزانها. إذن فيكون حينئذ الأمر أيضا متعلقا بإيجاد الطبيعة الشخصية أي الأفراد، مع قطع النظر عن وجودها لأنها هي معروض الوجود وموضوع الوجود. وعلى القول بأن الوجود والإيجاد يعرضان على ذات الطبيعة والتشخصات تأتي في طول الوجود، تشخص بالوجود، إذن الإرادة التشريعية أيضا تكون كالإرادة التكوينية أمرا بالطبيعة. فعلى كل من القولين يختلف حينئذ النتيجة هنا، ربط بين الأمر متعلق الأمر تشخيص ما هو متعلق الأمر، وبين تلك المسألة الفلسفية مثلا في كيفية عروض الوجود على الماهيات، وأنه يعرض على الماهية الشخصية وعلى ذات الماهية. وفرع ثمرة أيضا هنا على هذا البحث، أنه لو قلنا بأن الآمر يتعلق بالطبيعة الشخصية أو بإيجاد الطبيعة الشخصية، حينئذ سوف يكون يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي، لأن الخصوصيات المشخصة للطبيعة والتي هي قبل الوجود معروضة للوجود، تلحظ قبل الوجود بقطع النظر عن الوجود، تكون معروضة للأمر لا محالة. فإذا كان بعضها معروضا للنهي كالكون في المكان المقصود، مثلا كون هذا الفرد من الصلاة من الطبيعة الشخصية في المكان المقصود، خصوصية الكون في المكان المقصود تكون مأمورا به بالأمر الصلاتي وتكون منهيا عنها بالنهي الغسلي، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في هذه الخصوصيات المشخصة وفي هذه الطبايع المشخصة للطبيعة الشخصية، أحدهما متعلق بالآمر ولو ظنًا، مثلا بعضها متعلق بالآمر ولو ظنًا وهو متعلق للنهي أيضا، يلزم اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا قلنا بأن الوجود يعرض على ذات الطبيعة والتشخص في طول الوجود، إذن فلا يكون متعلق معروض الأمر والإرادة التشريعية أيضا إلا ذات الطبيعة، طبيعة الصلاة، وهي غير طبيعة الكون في المكان المقصود أو الغاسب. طبيعتان إحداهما غير الأخرى، كل طبيعة غير طبيعة الأخرى، وإن اتحدا في الوجود فلا يلزم حينئذ جريان الأمر من الطبيعة المأمور بها إلى الطبيعة الأخرى المنهي عنها، التي هي تكون مثلا مشخصة أو من خصوصياتك فرد من أفراد تلك الطبيعة. هذا أيضا من الثمرات التي فرعها. إلا أن هذا النحو من النزاع أيضا غير صحيحين، ومن هو يختار بعد ما يحرر النزاع بهذا النحو يقول الصحيح أن الوجود يعرض على ذات الطبيعة على الطبيعة الشخصية، بل في محله مثلا يقام البرهان أن المتشخص لا يمكن أن يكون قبل الوجود، فإن كل ماهية وطبيعة مهما أخذ بعضها الطبايع الأخرى لا تكون لا تصبح مشخصة. تشخص كل طبيعة بوجودها والتشخص إنما يكون بالوجود لا بالعناوين الأخرى، والعناوين الأخرى أيضا لها وجوداتها بحسب الحقيقة المشخصة لها. وهذا بحث ينتفي في محله، ومن هنا يختار أن الآن يتعلق بالطبيعة لا بالفعل، على أساس اختيار أحد المسلكين في ذاك تلك المسألة الفلسفية، مع الالتزام بصحة ارتباط هذه المسألة الأصولية بتلك المسألة الفلسفية. لأن الإشكال على هذا التحرير هو في هذه النقطة، أنه لا ارتباط بين المسألتين، بمعنى أننا حتى لو قلنا هناك بأنه الوجود لو تعقلنا وهو غير صحيح غير متعقل أن التشخصات تكون قبل الوجود، وأن الوجود والإيجاد في الإرادة التكوينية في الإيجاد التكويني العلة والمعلول التكويني مثلا يعرض الوجود على الطبيعة المشخصة الشخصية، وهذا كما قال غير صحيح في محله. لكن لو قيل مع ذلك هذا لا يلزم منه أنه هنا نلتزم بأن الأوامر تتعلق بالأفراد بهذا المعنى من الفرد، أي بالطبيعة الشخصية مجردة عن الوجود مع قطع النظر عن الوجود، لا يلزم لا تلازم ولا ارتباط بين المسألتين الأصولية والفلسفية، وهذا من موارد الربط الذي هو ليس بمربوط. والوجه في ذلك أنه لنفترض هناك أنه هذا هو الصحيح، لكن مع ذلك لماذا يجب أن يكون الأمر متعلقا بالطبيعة الشخصية لا بذات الطبيعة؟ ذكر في البيان في التقرير أنه لأن الإرادة التشريعية لابد أن تكون على وزان الإرادة التكوينية، بأي برهان وبأي دليل لابد أن تكون الإرادة التكوينية التشريعية أي الأوامر أو روح الآمر من الحب والبغض والكراهات على وزان الإرادة التكوينية، حيث لو كان الإيجاد التكويني يعرض على الطبيعة الشخصية، فالآمر أيضا لابد أن يتعلق بالطبيعة الشخصية لا بذات الطبيعة، فليتعلق الآمر بذات الطبيعة، لكن إيجاد ذات الطبيعة يكون بإيجاد الشخص منها. أي محظور في هذا؟ أن يكون متعلق الآمر والإرادة التشريعية ذات الطبيعة، لكن حينما يريد المكلف أن يوجد هذه الطبيعة في الخارج، لأن الإيجاد يعرض على الطبيعة الشخصية، لا محالة يوجدها من خلال إيجاد الطبيعة الشخصية. لكن على كل حال أوجد ذات الطبيعة أيضا، حينما يوجد الطبيعة الشخصية يكون قد أوجد ذات الطبيعة، فيكون ممتثلا للآمر المتعلق بذات الطبيعة. لا يشترط في الآمر والإرادة التشريعية أكثر من أن المكلف يكون قادرا على إيجاد تلك ذاك المأمور به والطبيعة التي وقعت متعلقة للآمر. إذن على كلا المسلكين في ذاك البحث الفلسفي أو المنطقي مثلا، على كليهما ما يمكن أن يتعلق الآمر بالطبيعة، بل لا موجب لأن يتعلق الآمر والإرادة التشريعية بأكثر من الطبيعة. بعد أن كان غرض المولى وملاكه في الطبيعة والمشخصات الشخصية حتى لو افترضناها معروضة للوجود، تعقلنا الماهية الشخصية قبل الوجود وهو غير صحيح وغير متعقل كما قلنا، حتى لو تعقلنا لماذا يأخذها المولى تحت أمره وتحت غرضه التشريعي بعد أن كان تمام غرضه التشريعي إنما هو في ذات الطبيعة؟ إذن ليس هناك ارتباط بين المسألتين. بعد أن كان اللازم في الإرادة التشريعية القدرة على تحقيق المراد التشريعي، والقدرة هنا محفوظة ولو بأن يكون من خلال إيجاد الطبيعة الشخصية، وهذا واضح. هذا التحرير الثاني لهذا البحث. تحرير ثالث لهذا البحث علّه يظهر من كلمات المحقق الإصفهاني، وجعل هذا البحث مربوطا أيضا مسألة فلسفية أو منطقية، هي أن الطبيعة هل لها وجود في الخارج أو ليست موجودة في الخارج. فعلى القول بأن الطبيعة يمكن أن توجد في الخارج، لها وجود في الخارج، حينئذ يقال بأن الآمر يتعلق بالطبيعة، لأنه المراد من الآمر حينئذ إيجاد الطبيعة لا محالة، والطبيعة لها وجود وإيجاد في الخارج فيؤمر بالطبيعة، يكون متعلق الآمر الطبيعة، ولا حاجة إلى أن يسري أن يكون متعلق الآمر الفرد، بل يكون متعلق الآمر الطبيعة. والمفروض أن الطبيعة يمكن إيجادها في الخارج لأنها توجد في الخارج ولا بوجود الآمر. وإن قلنا بأن الطبيعة لا توجد في الخارج، وإنما الخارج عالم الجزئيات والتشخصات وعالم الأفراد والحصائر، أما الطبيعة ما هي طبيعة مثلا لا وجود لها في الخارج، حينئذ لا محال لابد أن يكون متعلق الأمر أيضا ما هو يوجد في الخارج وهو الأساس والأفراد، فيكون متعلق الأوامر متعلقات الأوامر الأفراد والحصص، لأنها هي التي تكون موجودة حقيقة وبالعين توجد ويوجدها الإنسان في الخارج. إذن فيكون الأمر متعلقا بالأفراد لا محالة، أما الطبيعة بذاتها لا يمكن أن توجد في الخارج ولا يعقل تعقل الأمر بها. نعم يمكن وجودها في الذهن، إلا أن إيجادها في الذهن ليس مطلوبا مولويا يقينا، فإن المولى لا يريد إيجاد الطبيعة الذهنية في ذهن المكلف، وإلا لتحقق الامتثال بمجرد تصور تعلقات الأوامر. ومن هنا قد يعبر عن هذا البيان تحرير نحن آخر بعنوان إشكال في قدر المسألة، أنه هل متعلق الأمر هل هو ذات الطبيعة بما هي طبيعة، طبيعة بما هي طبيعة مفهوم ذهني لا يمكن أن يكون متعلق أو أن يكون متعلق الآن الطبيعة الخارج، وحينئذ نقول ظرف الخارج، ظرف الجزئيات وظرف الوجود الشخصي، فحينئذ يلزم منه تحصيل الحاصل وقريبه، فيجاب بأنه الطبيعة لها وجودا في الخارج. ولعل لهذه النكتة حينئذ السيد الشهيد قدم تلك المقدمة، الأقسام الخمسة أو الستة لعروض شيء وصف على وصف، حيث أنه حل هذه النقطة أنه ما هو معروض الطلب، هل هو ذات الطبيعة بما هو مفهومه، هذا غير ليس غرض المولى، أو بما هو عين شيء حقيقي في الخارج، هذا جزئي والجزئي لا يمكن حينئذ طلبه، لأن جزئي لأن الجزئي والفرد في طول التشخص والوجود يكون لا محالة متحققان، فطلبه سوف يكون في طول الوجود ويلزم أن يكون طلبا للحاصل وهو غير معقول. فأجابه ناقص الشهيد من خلال تلك المقدمة أن العروض بالدقة على الطبيعة بما هو مفهوم الذهن، لكن الطبيعة واحد بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع بالبيان الذي تقدم في القسم الخامس. هنا تلك المقدمة كان لدفع مثل هذه الشبهة هناك. وعلى كل حال فصاحب هذا التحرير هكذا يقول بأن الأمر بناء على أن الطبيعة لها وجودا في الخارج يعرض على الطبيعة، وبناء على أن الطبيعة لا وجود لها في الخارج وإنما الوجود للأفراد والحصص، حينئذ لا بد وأن يتعلق الأمر بالأفراد. إلا أن هذا التحرير أيضا غير صحيح، غير صحيح، لأنه لا ربط بين المسألتين. أيضا هذا الربط هنا أيضا من الربط غير المربوط وغير الصحيح، بمعنى أننا حتى لو قلنا بأن الطبيعة بما هي طبيعة مثلا لا يمكن أن يوجد في الخارج، وإنما الذي يوجد في الخارج دائما الحصة ودائما الفرد والشيء المشخص، لأن الوجود يساوق التشخص. إلا أن هذا لا يعني أن الأمر لا يمكن أن يتعلق بالطبيعة، بل يتعلق الأمر بالطبيعة، يتعلق الأمر بذات الطبيعة، بل لا بد وأن يتعلق حتى على هذا التفسير الأمر بذات الطبيعة، ولا يمكن أن يتعلق بالحس أو الفرد بما هو فرد وحس، لما قلناه من أن الفرد والحس بمعنى الطبيعة العينية المتشخصة يكون في طول وجودها، والأمر في طول الوجود طلب لشيء موجود وهو غير معقول. الأمر يتعلق بذات الطبيعة ويكون حينئذ المطلوب حينئذ مثلا على ما يقول إيجادها أو بالنحو الذي ذكرنا يتعلق بالطبيعة بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع بلحاظ محكيه، لكن لا محكيه الذي في طول الوجود والتشخص، بل محكيه بالذات، يكون حينئذ المتعلق ذات الطبيعة. ذات الآن هذه الطبيعة لا إشكال أن المكلف حينما يوجد الفرد إذن يقال ولو بالعراض لا بالدقة الفلسفية أنه قد وجد الطبيعة في الخارج، فإن الطبيعة تحمل على الفرد بدليل أنه يقال الإنسان موجود حينما يوجد زيد، يحمل الطبيعة على الفرد وعلى الحصة، سواء كان هذا الحمل حملا بلحاظ عالم الخارج حقيقيا الذي هو مسلك القائل وجود الطبيعي في الخارج، أو حملا مجازيا وبالعراض بالدقة الفلسفية، لكنه على كل حال صحيح يقال أنه وجد الإنسان في الخارج، وجدت الصلاة في الخارج، وجد العشق في الخارج، والشارع يريد تحقق هذه النسبة من المكلف أن يحقق فعلا هذا الفعل نتيجة في صحة هذه النسبة، أنه وجدت صلاة في الخارج، وجد أسقن في الخارج، فصحة وجود الطبيعة بالمعنى الفلسفي في الخارج أو المنطقي في الخارج وعدم صحته لا يقدح بالبحث الأصولي، فإن الأصولي لا يريد إلا أن يصور تعلق أمر بذات الطبيعة يكون هذا التعلق صالحا لإيجاده في الخارج ولو بهذا النحو من النسبة التي يسميها الفيلسوف بالنسبة العرضية، إن كان في اللغة لا تكون هذه النصف عربية للنصف الحقيقية حينما يقال وجد الإنسان في الخارج بوجود الزيت. أكثر من هذا لا يريد في الأصول في هذه المسألة. وتحليله ما أشير إليه من أن الآن متعلقا بذات الطبيعة لكن بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع لما هو مفهوم في الذهن. الطبيعة بالحمل الأولي هو هذا الشيء الذي يتحقق حينما يحقق فرده وحصته لفرده الخارجي يكون متحققا. بل غير هذا لا يعقل لما تقدم من أنه أي خصوصية وجودية وأي تفرد أو تشخص وجودي بناء على أن التفرد والتشخص بالوجود كما هو صحيح أخذ في متعلق الآم كان حينئذ مثل هذا الآم في طول الوجود. فإذا كان في طول الوجود حينئذ لم يعقل أن يكون متعلقا بالطلب لأنه يكون طلبا للحاصل. فهذا التقريب والتحرير أيضا في غير محله. هناك تحرير رابع للنزاع أو لهذا البحث الذي هذا التحرير يرجع بحسب الحقيقة إلى دعوة مثلا عرفية أو شبه عرفية، بمعنى أن يقال من هنا وإن كان بالدقة العقلية الوجود هذا في الواقع تصحيح على هذه الصياغة الرابعة والتحرير الرابع تصحيح بالتحرير الذي ذكره المرجاء قدس التحرير الثاني، فإنه ذكره بصياغة فلسفية فحينئذ أشكل عليه هنا يصاغ بصياغة عرفية لا بصياغة فلسفية. حاصل هذه الصياغة والتحرير هو أن يقال أنه بالدقة العقلية والفلسفية هذا الكلام صحيح من أنه التشخصات التي تتحقق في الطبيعة إنما تكون هذه التشخصات في طول الوجود، بل بالدقة التشخص بوجود تلك الطبيعة التي وجدت وأي خصوصية أخرى توجد مع تلك الطبيعة هي طبيعة أخرى لها تشخص بوجودها مشخص، مشخصها وجودها ووجودها غير وجود هذه الطبيعة. مثلا الإنسان الطويل أو الإنسان في هذا المكان أو في هذا الزمان، هنا طبيعة الإنسان لم تتشخص بالطول، هذا الإنسان الذي وجد لا تتشخص طبيعته بطوله وإنما تتشخص بوجوده، وجود الإنسان طوله طبيعة أخرى لها مشخصها الآخر وهو وجود الطول. فإن للعرض وجود آخر، وجودا آخر غير وجود معروضه وإن كان هذا العرض قائما بمعروضه. هنا لا يصح أن يقال أن الإنسان الخاص الذي هو الإنسان الذي هو زيد الذي طوله كذا زمانه كذا مكان وجوده كذا أبوه فلان أمه فلانة وهكذا هذه المشخصات، وإن كنا نذكرها لكن بالدقة ليست هذه المشخصات. حتى في طول الوجود ليست هذه المشخصات لطبيعة الإنسان، وإنما كل واحد من هذا الذي نسميه بالمشخص هو طبيعة أخرى وجود لطبيعة لطبيعة أخرى من العوارض التي كل طبيعة لها تشخص مستقل عن تشخص المعروض. المعروض وهو الإنسان الأبيض أو الطويل أو العالم أو المكان الفلاني أو إلى آخره من سائر العوارض الكيفيات التي تعرض عليه هذا الإنسان تشخصه ليس بعوارضه، تشخصه بوجوده، ووجوده مباين عن وجود عوارضه، وعوارضه كل عرض من عوارضه هو طبيعة من الطبائع له لهذه تلك الطبيعة تشخص بوجود تلك الطبيعة العرضية، وجود ذلك العرض الذي هو وجود مباين عن وجود المعروض والذات وهو الإنسان. فأصلا هذه ليست مشخصات لتلك الطبيعة حتى في طول الوجود، بل المشخص للمعروض وللطبيعة الجوهرية هنا وهو الإنسان وجود الإنسان، وإن كان هذا لا ينفك عن أحد العوارض التي توجد مع هذا الجوهر، لكن هذه العوارض التي توجد أحد العوارض التي توجد مع الجوهر قضايا أخرى، ووجودها أيضا وجودات أخرى، وجوداتها وجودات أخرى غير وجود هذا الجوهر، تتشخص تلك الطبائع بوجوداتها العرضية. هذا بالدقة الفلسفية مثلا أو المنطقية والتحليل الفلسفي صحيح. فلا يوجد أي، ليس الوجود يعرض على الطبيعة الشخصية، بل لا يعقل لا معنى للطبيعة الشخصية. إذا في البحث الذي ذكره المرجع، ليس الوجود عارضا على الطبيعة الشخصية بل التشخص في طول الوجود، بل لا يعقل أصلا عروض الوجود على الطبيعة الشخصية، بل أن الطبيعة الشخصية غير معقولة في نفسها، لأن التشخص بعد أن كان بالوجود فطبيعة لا يمكن أن تشخص طبيعة لا بذاتها واضح ولا بوجودها، لأن وجودها سوف يكون وجودا مباينا عن وجود الطبيعة، حتى لو وجد معها مع وجود الطبيعة الجوهرية، هذا وجود ذات وجود آخر. وكل من الوجودين يشخص الطبيعة الموجودة والماهية الموجودة بها، جوهرية كانت أو عرضية. إذن هذا صحيح من الناحية الفلسفية، لكن يقال هنا لأنه هنا يستعان بفهم عرفي، يقال أنه بحسب التلقي الذهني العرفي، العرف هكذا حينما يريد أن يفكك بين الطبيعي الإنسان وفرد الإنسان يميز بينهما بهذا النحو، بأن يأخذ الطبيعي يأخذ ذات الطبيعة ذات الإنسان يتصوره فيسميه طبيعي، يجرده عن هذه الخصوصيات. حينما يريد أن يتصور فرد الإنسان يأخذ هذه الطبيعة هو الحصة من الطبيعة مع هذه الخصوصيات. كيف يتصور بين فرد الإنسان؟ الفرد حينما يتصوره الذهن في قبال الطبيعة والكلية يكون بأخذ هذه الأوصاف العرضية التي كل واحدة منها بحسب الحقيقة كليات أيضا، لكن هذه الكليات حينما يجمعها كأنه في الذهن يصبح فردا، يصبح إنسانا خاصا، وهو الإنسان الذي في هذا المكان في هذا الزمان بهذا الطول بهذا اللون بهذا هذه النسبة والعلاقة وهكذا، بهذا يصبح فردا يتصور الفرد. فالفرد تصوره الذهني إنما يكون بهذا النحو بأخذ هذه الخصوصيات. فالماهية الشخصية أو الماهية الفردية في عالم الانتزاع الذهني والتلقي الذهني معقول، وإن كان في عالم الواقع والحقيقة لا غير متحقق، ليس هذا إلا مجموعة كليات وطبايع ركبها الذهن، لكن يفضل يركبها ويأخذ معها حالة الإشارة أيضا إلى فرد خارجي أو شيء من هذا القبيل، فيصبح حينئذ فرد أو يتصور حينئذ الإنسان الخاص. وأيضا يقول يعرض عليها الوجود، يقول زيد وجد، زيد لم يوجد، عدم، يأخذه أيضا مجردا حتى عن الوجود بهذه الخصوصية. حينئذ يقال أنه بعد أن كان الذهن البشري له هذا النحو من التلقي يبحث في أن متعلق الأوامر ما هو، هل هو الطبيعة مجردتان عن هذه الخصوصيات أو الطبيعة مع هذه الخصوصيات ولو بنحو إجمالي، كل فرد من أفراد الصلاة كل فرد من أفراد العيد مجردا عن وجود، بحيث هذه حين الطبيعة الشخصية هنا تصورناها في عالم اللحظة والتصور والتلقي الذهني مجردا أيضا عن الوجود. حين يكون البحث هنا في هذا أن الأمر هل يعرض على الطبيعة المجردة عن الخصوصيات الأخرى أو يعرض على الطبيعة مع هذه الخصوصيات، ولو من جهة أن وجودها في الخارج لا ينفك أن هذه الخصوصيات. على كل حال حينما توجد هذه الطبيعة الجوهرية لابد أن تكون معها إحدى هذه الخصوصيات العرضية، بحيث أنها تكون كذلك فيكون متعلق الأمر أو متعلق الإرادة متعلق الإرادة والشوق وروح الأمر مثلا عبارة عن هذا، ولو من أجل أنه في عالم الانطباق والتطبيق لا ينفك وجود الطبيعة عن أحد هذه المشخصات العرضية التي بالدقة ليست هي المشخصات من التشخص كما قلنا يستحي، لكن بهذا الفهم العرفي أو التلقي الذهني يكون هذا من المفردات والمشخصات لهذه الطبيعة. فيكون النزاع في تحديد ما هو متعلق الأوامر بحسب هذا التلقي الذهني، حيث أن الذهن صار له تلقيان المفهوم، مفهوم طبيعي ذات الطبيعة معرّة مجرد عن سائر الخصوصيات التي كل خصوصية طبيعة بذاتها، وللمفهوم لا يكون مقيد مركب بالمجموعة الخصوصيات نسميها بالطبيعة الشخصية أو فرد. وليس هذا أيضا في طول الوجود لكي يقال أنه هذا لا يعقل تعلق الأمر به، لأنه يكون من طلب الحاصل هذه الطبيعة الشخصية بهذا المعنى الذي ذكرناه العرفي أو الذهني، وسيكون قابلا للتجريد عن الوجود أيضا، لأن التشخص والتفرد ليس بالوجود بل بجمعه وتركيب هذه الخصوصيات التي كل واحد منها يمكن تكون موجودة أو لا تكون موجودة، ومجموعها يمكن يكون موجودا أو لا يكون موجودا. فلا يلزم طلب الحاصل ولا يلزم أن يكون تعلق الأمر في طول الوجود. البحث يكون حينئذ هذا أنه في عالم التلقي الذهني يوجد ما هي شخصية ويوجد ما هي ذات الطبيعة. فإذا تصورنا الماهية الشخصية في عالم الوجود الذهني في عالم اللحاظ والتصور والتلقي للمفاهيم عن الخارج، إذن يقال أن متعلقات الأوامر أي منها ذات الطبيعة مجردة من هذه الخصوصيات أو الطبيعة مع الشخصية التي فيها. لا نحتاج أن نربط ذلك بالبحث الفلسفي الذي ذات البحث يكون واضح الجواب فيه. إذا أن يطرح هذا هل متعلق الأمر يكون ذات الطبيعة أو الطبيعة مع المشخصات، ولو من جهة أنه في عالم التطبيق يتلازم تحقق الطبيعة مع تحقق المشخصات الفردية، فقد يقال أن هذا يكون مثلا سببا في أن يكون متعلق الأمر أيضا الطبيعة الشخصية بهذا المعنى من الطبيعة الشخصية. وأثره ذاك الأثر الذي ذكره المرزا، إذن هذا تحرير لنفس كلام المرزا لكن مع إخراجه عن بعده الفلسفي وإدخاله في البعد العرفي وحسب الحقيقة. أثره أنه لو كان متعلق الأمر هذه الخصوصيات إذن لا يمكن أن يتعلق نهيا بأحدها لأنه يلزم اجتماع الأمر والنهي، ولو كان متعلق الأمر ذات الطبيعة فلا يكون حينئذ من هذه الناحية لا يسري الأمر من متعلقه إلى متعلق الناهي إذا كان إحدى تلك الخصوصيات منهيا عنها كالكون في المكان المقصود مثلا كما في لا تقصر. لكن حينئذ يكون أيضا النتيجة كما قال المرجع أن هنا لا نحتاج إلى تسريع على المسألة الفلسفية، هذا كلام عرفي أو كلام منطقي صحيح في نفسه، ولكن الجواب واضح كما قال المرجع بأنه لا وجه لأن يكون متعلق الأمر حينئذ الطبيعة الشخصية حتى بهذا المعنى، إذ مجرد التلازم في الوجود أو عدم الانفكاك في عالم التطبيق هذا لا يؤدي إلى أن يكون متعلق الأمر أكثر مما فيه الغرض وما فيه ملاك الأمر، وهو تلك الطبيعة التي يكون فيها مثلا مصلحة أو ملاك أو حزن. فيكون حينئذ مقتضى القاعدة أيضا تعلق الأوامر بالطبايع أو بالطبيعة لا بالأفراد بهذا المعنى. هذا أيضا بيان تحرير رابع لهذا النداء الذي يرجع بحسب الحقيقة إلى تحرير المرزا، لكن مع إخراجه عن البعد عن الارتباط بالمسألة الفلسفية وطرحه في عالم المفاهيم التي هي عالم عروض الأوامر وتعلق الأوامر والنواهي والأحكام ونحو ذلك.